بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في هذا الكتاب وهو مواهب المنان للسلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله رحمة واسعة، قد تقدم معنا الكلام عما بينه المصنف من سبب تأليف هذه الرسالة والداعي إلى ذلك، عليكم السلام، وكذلك ما يتعلق بجملة ما تضمنته هذه الرسالة وما ينبغي على المعلمين أن يعلموه للمتعلمين، سواء كان من الصبيان أو كان من الكهول أو من الشبان، كما نبه على ذلك في مقدمته. ثم بعد ذلك انتقل معنا إلى باب آخر، أو انتقلنا معه إلى باب آخر، وهو باب فضل تحفيظ فاتحة القرآن وحزب سبح أو بعضه للصبيان. تفضل. قال: باب فضل تحفيظ فاتحة القرآن وحزب سبح أو بعضه للصبيان. قال: ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلم الصبي فاتحة الكتاب حتى يحفظها على وجهها، لأن تعلمها واجب في حق كل مكلف يمكن منه التعلم، لأنها واجبة في جميع الصلوات، وقد احتوت على أسرار كتاب الله تعالى وهي السبع المثاني. فهنا ينبه رحمه الله إلى وجوب تعلم الفاتحة، ولأن تعلم الفاتحة أمر واجب، ولأن قراءتها في الصلاة واجبة، فكان تعلمها أمر واجب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام، أي ناقصة، ناقصة. وكذلك لأن الفاتحة هي أفضل سور القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. وكذلك لأنها هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي أم الكتاب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وسميت السبع المثاني لأنها سبع آيات، وقيل لها المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، فسميت السبع المثاني. نعم.
قال في فضلنا عن رسول الله عليه وسلم:
نعم، يقول يكفي في فضلها، وفي قوله يكفي في فضلها دليل على كثرة ما ورد في فضلها. قال ويكفي في ذلك ما روي، الحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المقصود الفاتحة، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. والمعنى أن الفاتحة تضمنت ثناء ودعاء، تضمنت ثناء ودعاء، ففيها الثناء على الله جل وعلا، وفيها دعاء من العبد، استدعاء يطلب فيها العبد، وهذا كان للعبد كما أن الثناء كان لله جل وعلا. فقال اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله جل وعلا حمدني عبدي. وكما جاء في الحديث الآخر ليس أحد أحب إليه الحمد من الله جل وعلا، المدح من الله جل وعلا، ولذلك سبحانه أثنى على نفسه في كتابه، وأثنى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث المتكاثرات في السنة. ثم قال فيقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي. ومن هنا نستفيد أن الثناء على الله جل وعلا يكون بذكر أسمائه وصفاته، يكون بذكر أسمائه وصفاته. ولذلك كان من أدلة أهل السنة على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين ما جاء في حديث الشفاعة، قال فيفتح الله علي من المحامد. قال وفي هذا دليل على أن أسماء الله متكاثرة غير ما ذكر في القرآن وفي السنة، لأن حمد الله جل وعلا والثناء عليه يكون بذكر الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيفتح علي من المحامد ما لا أدركه الآن أو ما لا أعرفه الآن، يعني أن الله جل وعلا يفتح عليه من معرفة أسمائه التي لم يعرفها عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ويدل على هذا الأمر كما هو معلوم قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل أن أسماء الله جل وعلا غير المذكورة، فيكون الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه وصفاته سبحانه. يقول العبد مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، يقول الله جل وعلا مجدني عبدي، فيقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. هذا حصر للعبادة أنها لله جل وعلا، وقرن الاستعانة بالعبادة، أن الإنسان إن لم يعن من الله جل وعلا لم يقم بالعبادة، فمنه سبحانه وتعالى المعونة، ومنه نستمد العون جل وعلا. قال فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل، إنه طلب الهداية في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فيه أنه طلب الهداية، وطلب الهداية هنا طلب معرفة الحق وطلب الثبات عليه، هو طلب معرفة الحق لمن لم يعرف، والثبات عليه لمن عرفه، لمن عرفه. نعم. يتأكد عليه أن يبذل المجهود أولا في تعليم الصبي حزب سبح. قد ذكرنا أن حزب سبح هو يعني آخر السؤال من سبح إلى الناس، ويتعاهد معه تلاوة ودرسا، أي إفهاما وتعليما، إفهاما وتعليما، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء الأثر عنهم ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، نتعلم المعاني ونتعلم العمل. وهذا الذي ينبغي، إذ ليست القضية قضية مجرد حفظ، وإنما لابد أن نعمل بحفظنا وأن نعمل بمقتضى معاني الآيات القرآنية. قال حتى يحفظه ويصير على ظاهر قلبه، أي يحفظه حفظا متقنا، لأنه احتوى على صغار المفصل. المفصل هذا من أقسام التي قسمها العلماء للقرآن، فإنهم قسموا القرآن إلى الطوال، 7 الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. هذه قالوا الطوال، ثم بعد ذلك قسموها إلى المئين، والمئين هي السور التي تقارب آياتها 100 آية، ثم قسموا بعد ذلك إلى المثاني وقالوا هي أقل من 100 آية، ثم قسموا بعد ذلك المفصل، والمفصل قالوا من سورة قاف إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. فهنا هو يقول لأنها احتوى على صغار المفصل، جزء من المفصل وهو صغار السور من سبح، وبعض وسطه المقروء به مع أم القرآن في جل الصلوات، أي فيما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهذه الآيات أو بهذه السور، فورد عنه أنه قرأ بالزلزلة، ورد عنه أنه قرأ بالتين، وورد عنه أنه قرأ بالانشراح ونحو ذلك. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حزب سبح اسم ربك الأعلى، الذي ورد عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفاريد أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سبح اسم ربك الأعلى وليس الحزب، والحديث فيه متروك فهو لا يصح، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه ثوير ابن أبي فاختة وهو متروك فلا يصح هذا الحديث. قال وأنه كان يداوم على قراءتها، أنه كان يداوم على قراءتها، هذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ومعها هل أتاك حديث الغاشية في صلاة العيدين وفي الجمعة وفي الاستسقاء وفي غيرها. نعم. ومن أنه كان قال ومع هل أتاك الظهر والعصر، هذا رواه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر النغمة، أو النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة السرية ربما أحيانا يظهر بعض الآيات، يظهر بعض الآيات فيعرفون، يعرف الصحابة قراءته صلى الله عليه وسلم. ومن أنه كان يواظب على قراءتها في الجمعة والعيدين، والحديث عند مسلم. وما قاله لمعاذ في موعظته ألا يقرأ أحدكم سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر؟ ورد أن معاذا رضي الله عنه صلى بأصحابه فأطال، فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ في قصة مشهورة. ثم قال له: أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى؟ أي قرأت بها في صلاة العشاء، قرأت بها في صلاة العشاء. قال: ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء والمغرب بالتين والزيتون، وصلى ب وإنا أنزلناه، أي في ليلة القدر وهي سورة القدر، في صلاة الغداة. طبعا أهل العلم قالوا العادة، العادة في صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في صلاة الفجر، كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، ويقصر القراءة في صلاة المغرب، ويتوسط في غيرهما، ويتوسط في غيرهما، هذا في الجملة. وقد يترك عليه الصلاة والسلام هذه العادة فيقصر فيما حقه التطويل تنبيها للجواز، تنبيها للجواز أنه يجوز. ولذلك قرأ صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين، بالزلزلة في الركعتين، وقرأ في بطوال السور في صلاة المغرب، مع أن حقها في العادة التقصير. نعم. أما هم قالوا حين طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما عند ابن سعد في الطبقات، فأما هم عبد الرحمن بن عوف بسورة العصر وإذا جاء نصر الله، وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأها كما أخرج ذلك عبد بن حميد. نعم. ورد ذلك في حديث عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قال: فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. نعم. يقول: ولما اشتمل عليه هذا الحزب، هو حزب سبح، من هذه الآيات العظيمة التي فيها أمور الآخرة، وفيها مبعث الناس، وفيها ما يجب على الإنسان، وبعض أهل العلم خرج معنى أنها تعدل نصف القرآن. حديث الزلزلة رواه الترمذي والحاكم ولا يصح، وفيه يمان بن المغيرة، فيه يمان ابن المغيرة وهو منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر، وضعفه العلامة الألباني، وضعفه جمع من أهل العلم. وأما أن سورة العاديات تعدل نصف القرآن فهذا أيضا ورد في حديث مرسل لا يصح، في حديث مرسل لا يصح. نعم. قال: وعلى ألهاكم التكاثر، وهي أو قال: وعلى إن أنزلناه وهي تعدل ربع القرآن. هذا رواه الديلمي عن أنس وفيه مقال. قال: وعلى ألهاكم التكاثر وهي تعدل قراءة ألف آية، وهذا لا يصح، ففيه مجهول في سنده. قال: وعلى قل يا أيها الكافرون وهي تعدل ربع القرآن، والحديث حسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وعلى قل هو الله أحد، وهذا في الصحيح، وهي تعدل ثلث القرآن. نعم.
وعلى
هنا يقول في المقتصر على ذلك ممن اضطر لمعاشه أي للعمل فهو غير متفرغ للحفظ وللعلم، فمن اقتصر على هذا أي هذا المحفوظ مع العمل به كما تقدم معنا أو تظهر نجابته يعني ذكاؤه وفهمه وإدراكه وحسن فطنته فقال أو لم يعني إن لم تظهر نجابته وهو منشغل بالمعاش فقد حفظ أول القرآن أي الفاتحة وآخره أي من جزء سبح إلى آخر القرآن. قال ولا يبعد في جانب الله كرم أن يمنحه أجر ما بينهما يعني إن كان له نية صالحة فنرجو له ذلك، ولكن يبقى أن الأحاديث الواردة في أن الإنسان يؤجر سواء في قراءته أو في عمله، ففي قراءته كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن قرأ القرآن وحرص عليه ليس كمن اقتصر على أجزاء منه، وهذا من إفضال الله جل وعلا لأهل القرآن ولحملة القرآن وللمداومين عليه. قال وإن ظهرت نجابته أي كان عنده من النجابة والذكاء والفطنة وهو متفرغ ليس على عمل أو انشغال بمعاش، قال ولم يعقه معاشه فليدأب على قراءته أي يجتهد على قراءته لعل الله يشرح صدره ويسهل عليه أمر دينه وحفظه أو عليه ربما الظاهر ويسهل عليه أمر دينه ويحفظه أنه وحفظه لا يسهل أو لا يتضح. قال وبالله التوفيق. نعم لعل الله يشرح صدره ويسهل عليه أمره أمر دينه وحفظه يعني بعيد الضمير بعيد. نعم تفضل. نعم. قال باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله. هذا من محاسن هذا الكتاب أنه أخذ عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وضمنها أول هذا الكتاب، ومما لا شك فيه أن الجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد هذا أمر نافع، وقد امتدح أهل العلم هذه العقيدة وقالوا هذه العقيدة شاهد واضح على مقولة السلف المشهورة كلام السلف قليل كثير البركة وكلام المتكلمين كثير قليل البركة، فهذه العبارة أو هذه العقيدة مختصرة موجزة مفيدة نافعة تتضمن المسائل العظيمة من مسائل أصول الدين، وفيها من المباحث المنيفة والمسائل النافعة ما لا يستغني عنها طالب العلم بل وكل مسلم. مؤلفها هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني من سكان القيروان، وقد لقب بمالك الصغير لإمامته وفضله ومنزلته، وكان صاحب علم وورع وفضل وعقل واتباع، وهو إمام موثوق به في ديانته وفي روايته رحمه الله. قال عنه الذهبي كان على طريقة السلف في الأصول لا يرى أو لا يدري الكلام ولا يتأول لا يدري الكلام ولا يتأول، فإن علم الكلام والخوض فيه علم يضر ولا ينفع، أما ضرره فحاصل ومتيقن، وأما منفعته فمفقودة. هذا التأليف على اختصاره ووجازة عبارته قبل أن ندخل في كلام المصنف يدعونا إلى وقفة يسيرة في طريقة أهل العلم في التأليف في هذا الباب العظيم. وتنوعت تصانيف العلماء في باب الاعتقاد، وتنوعها دليل على عظم اهتمامهم بهذا الفن. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإنه مما لا شك فيه أن أشرف العلوم هو علم الاعتقاد، لأنه يتعلق بالواجب في معرفة أسماء الله وصفاته وحقه من العبادة، ففيه مباحث التوحيد ومباحث الاعتقاد بتفاصيلها. وأهل العلم في هذا الفن قد اختلفت طرق تصانيفهم، فمنهم من ألف هذه المختصرات دون ذكر الأسانيد، ومثال ذلك أصول السنة للإمام أحمد وأصول السنة للحميدي وشرح السنة للمزني وصريح السنة للطبري، وهناك كتب العقائد المسندة كشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لللالكائي والشريعة للآجري والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة العكبري، وهناك من ألف في باب الاعتقاد على سبيل الرد، سواء الرد على طائفة من أهل المذاهب المنحرفة أو على أرباب هذه الطائفة، كما ألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة، ورد الدارمي أو ألف الدارمي الرد على الجهمية، وألف الدارمي الرد على عثمان المريسي، وألف الشيخ الإسلام الرد على الأخنائي، وألف الرد على البكري. وهناك من اعتنى بالتأليف في فن الاعتقاد على سبيل النظم، كما صنع السفاريني، وكما صنع الشيخ حافظ حكمي في منظومتيه النافعتين الجوهرة والسلم، سلم الوصول. وهناك من ألف في الفرق في الجملة في ذكر الفرق وعقائدها، كما هو كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني، والاثنين وسبعين أو الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد اليمني، وغيرها من الكتب. فهذا يدل على مدى الاهتمام بهذا العلم ومدى الجهود التي بذلت فيه. ومما تميزت هذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله وهو ابن أبي زيد أنه اختصر المسائل وسردها سردا حتى يقف من قرأ في هذه الرسالة على أكثر مباحث الاعتقاد بأسلوب ميسر، وتحت كل عبارة من هذه العبارات التي ذكرها رحمه الله مسائل وأدلة ونقاشات، وقد أحسن في عرضها وأتقن في سبكها وفي كتابتها وفي تأليفها، فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله علماء المسلمين جميعا. قال: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين. الباب لغة المدخل إلى الشيء أو المخرج منه. قال: ما يجب اعتقاده من أمور الدين، هذا فيه بيان أن من أمور الدين ما ليس النظر منه في باب الاعتقاد، وإنما بابه باب الاجتهاد والنظر والترجيح، وهما يتعلق بمسائل الفقه، فهي من الدين كذلك. وأما في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد فالنظر فيها إلى مسائل أصول الدين، وهي مسائل الاعتقاد، ولذلك قال ما يجب اعتقاده من، ومن هنا للتبعيض. ولا بد هنا أن ننبه ولا نهمل مسألة مهمة قد خاض فيها أدعياء العلم وأهل الضلال والانحراف خوضا كبيرا، وهو في نكران لفظ العقيدة، وأنه لفظ ليس بشرعي. ولك أن تتعجب حينما ينكر أهل الضلال المنحرفون لفظ العقيدة، بينما هم يدخلون في العقيدة كل لفظ يتضمن الكثير من المعاني الموهمة الفاسدة. وقولهم أن هذا اللفظ ليس بشرعي قول باطل من جهتين. الجهة الأولى أن أهل العلم قد استعملوا هذا اللفظ منذ أزمنة متقدمة في مؤلفاتهم، ومن أولئك البيهقي كما في كتابه الاعتقاد، وابن جرير استعمل هذا في كثير من تقريراته، وكذلك الصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث، وكذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ووردت كذلك في كتاب أبي بكر الإسماعيلي وهو اعتقاد أهل السنة. الأمر الثاني ورود لفظ يعتقد في الحديث، ورود لفظ يعتقد في الحديث فيما رواه الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. وكذلك يضاف إلى هذا أمر ثالث، وهو أنه موجود في الشعر المحتج به، موجود في الشعر المحتج به كقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: وإن اعتقاد الحب كان بعفة بحب رسول الله عائشة أولا، بحب رسول الله عائشة أولا. إذن لفظ العقيدة لفظة صحيحة شرعية استعملها العلماء، وليست هي من الألفاظ الداخلة على أهل الإسلام كما يقول بعض أهل البدع والأهواء. نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله مشتمل على إثبات العبودية لله جل وعلا، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. فأنواع التوحيد هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، ولا مشاحاة بين التقسيمين، وإنما هو من باب البسط والاختصار. فإن من بسط الأنواع ذكرها ثلاثة، ومن اختصرها ذكرها نوعين، وفي ذكره للنوعين يتضمن الثلاثة. فتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. وهذه الأنواع الثلاثة دل عليها استقراء الكتاب والسنة، دل عليها الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وهي في كثير من الآيات، بل هي في أم القرآن وهي سورة الفاتحة، ففي قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، وفي قوله الرحمن الرحيم الأسماء والصفات، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية وهي العبادة لله جل وعلا. فهنا في تقريره رحمه الله لهذه المسائل قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ذكر هنا هذه الأمور وهي ما يتعلق بالتوحيد في الجملة، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونفى سبعة أمور، نفى سبعة أمور. فقال لا إله غيره، وقال لا شبيه له، وقال لا نظير له، وقال لا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة، ولا شريك، ولا شريك. وهذا يدل على إفراد الله جل وعلا بهذه الأنواع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولم يتطرق هنا إلى قضية توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية مقرر في النفوس ولم ينكره إلا شذاذ الخلق، شذاذ البشر كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وإلا فإن كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية. وهنا نتنبه إلى أن كثيرا من الدعاة الذين يشغلون الأمة بتقرير توحيد الربوبية دون العناية بتوحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله، فما من نبي ولا رسول إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعرف أن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك لا يسلكون مسلك الأنبياء، لا يسلكون مسلك الأنبياء، فإن الناس إنما الخلل الظاهر فيهم والواضح إنما هو في توحيد الألوهية. فقوله أن الله واحد لا إله غيره كما قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، ولا شبيه له كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، وذلك لأنها أو لأنه استعمال القرآن، فالقرآن لا قال ليس كمثله شيء. والأمر الثاني لأن نفي المثل هو نفي أي اشتراك من جميع الوجوه، أما التشبيه فهو المشاركة من بعض الوجوه أو أغلب الوجوه، فكان نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. ولأن نفي التشبيه عند بعض الفرق كالمعتزلة مثلا، عندهم هذا نفي الصفات، عندهم يدل نفي الصفات، فإذا كان استعمال نفي التمثيل كما قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء هو الأولى. ولا نظير له أي لا ند له ولا كفى له كما قال الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ولد له ولا والد له، قوله جل وعلا: لم يلد ولم يولد. ولا صاحبة له كما قال ربنا جل وعلا: وأنه تعالى ربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له. وهذا في آيات وفي أحاديث كثيرة. فمراده من هذه المقدمة إثبات أمر التوحيد لله جل وعلا، توحيد الألوهية وتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. نعم. قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى منفرد بالأولية الأزلية، فليس قبله شيء، كما جاء في الحديث: هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فقال هنا: ليس لأوليته ابتداء. وهذا الوصف وأنه هو الأول أولى من وصفه جل وعلا بالقديم، فإن القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما قد يتسمح به من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. وباب الإخبار أن يتضمن اللفظ معنى حسنا، وإن لم يتضمن معنى حسنا فلا يتضمن معنى سيئا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فالأولى هو الوصف بالأول، لأن الأسماء والصفات توقيفية على الكتاب والسنة، فلا يجوز أن نسمي الله جل وعلا باسم أو نصفه بصفة إلا ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا لآخريته انقضاء. كذلك قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون. الكنه هنا هو الكيفية، الكيفية. والكيفية لصفات الله جل وعلا غير معلومة لدينا، غير معلومة لدينا، كما أن ذاته سبحانه غير معلومة لدينا، فكذلك كيفيات صفاته غير معلومة لدينا. فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما جاء رجل يسأله ويقول له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل هنا عن الكيفية. فقال له الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. في رواية: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، وأمر به فأخرج، وقال: أخرج فإنك صاحب بدعة. الآن لا يمكن أن يقال بمثل ما قال الإمام مالك: أخرج فإنك صاحب بدعة. ربما يقال هذا من غلاة التجريح، وينفر. وقد ورد عن الإمام مالك وعن إسحاق وعن غيره المواقف العظيمة في زجر البدع، أو في زجر أهل البدع، وفي طردهم، في التحذير منهم بما امتلأت به كتب الاعتقاد وسطره العلماء في دواوينهم ووقع عليه الإجماع، قضية التحذير وعدم المجالسة والتنفير منهم، الإجماع وقع كما ذكره الصابوني وذكره البغوي وغيره من أهل العلم. فطرده الإمام مالك رحمه الله، كما أن عمر رضي الله عنه ضرب صبيغا على رأسه حتى سال منه الدم يخرج منه تلك الشبهات التي دخلت في رأسه، حتى قال له: هل بقي شيء؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما بقي شيء، خرجت. فكم من صبيغ في هذا الزمان يحتاج إلى مثل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. أهل البدع في الكيفية يفوضون المعنى، وهم من شر الطوائف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يفوضون المعنى. الله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان، أو قال: الرحمن على العرش استوى. قالوا: نحن لا ندري معنى استوى، ولا ندري معنى يداه مبسوطتان. ففوضوا المعنى، ويلزم من فعل المفوضة في تفويضهم للمعنى أن الله جل وعلا خاطبنا في أعظم باب بما لا يعرف المراد منه. يلزم على مذهبهم أن الله جل وعلا خاطبنا في أعظم باب، وهو باب الأسماء وباب الصفات، بما لا يعرف المراد منه. إذن عرفنا المراد في أبواب الصلاة، وعرفنا المراد في أبواب الزكاة، وعرفنا المراد في آيات الترغيب والترهيب، وجئنا إلى باب الصفات والأسماء لا نعرف معناها، تبقى مجهولة لدينا. فنسبوا هذا الأمر إلى الله جل وعلا، وكأنه ترك الخلق في أعظم المسائل، وهي ما يتعلق بأسمائه وصفاته، لا يعرفون معانيها. بل يلزم من مذهبهم أنهم حينما فوضوا هذه المعاني ولم يثبتوها، كانوا أعلم بهذه الأدلة وأفهم لها من الله جل وعلا، لأن الله ما بينها معاني، حتى جعلوا هذه الآيات كالأحرف الهجائية التي لا معاني لها، حرف السين أو حرف الصاد أو حرف الشين لا معاني لها، فجعلوا هذه الآيات آيات الصفات لا معاني لها، فوضوا المعاني. ويلزم من مذهبهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم معاني هذه الآيات. ويلزم من مذهبهم أيضا الكذب على السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويلزم كذلك التجهيل لسلف هذه الأمة، وأنهم جهلوا هذه المعاني. هذا المذهب من شر المذاهب، من شر المذاهب. مما يدل على بطلان هذا المذهب وهو مذهب المفوضة أن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل علينا القرآن بلغة العرب وأمرنا بالتفكر فيه. وهؤلاء يقولون أن هذه الآيات لا ننظر فيها ولا نعرف معانيها، ويرد عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا معاني الآيات، معاني آيات الصفات بين لنا عليه الصلاة والسلام المعاني حينما قرأ قول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الراوي فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه هكذا، وهذا فيه تحقيق الصفات وليس فيه التشبيه، وهذا يدل على معنى هذه الصفة، ليس كذلك؟ يدل على بيان معناها، ولكن الصفة إذا نسبت إلى الله جل وعلا فهي تليق بجلاله وكماله، وإذا نسبت إلى المخلوق فإنها تليق بضعفه، تليق بضعفه. فعلم الله مثلا علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم العبد علم ناقص سبقه جهل ويلحقه نسيان ويلحقه وهم ويلحقه شك. إذن وجود الاشتراك اللفظي بين الصفة في الخالق والصفة في المخلوق لا يدل على التشابه في حقيقة الصفة، فيقال الله عليم علم يليق بجلاله سبحانه، ويقال زيد عنده علم هذا علم يليق بزيد، يقال الله سميع لكن سمعه وسع الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث التي جاءت تجادل، قالت فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع أصوات الناس على اختلاف أقوالهم وعلى اختلاف لغتهم وعلى اختلاف دعائهم وعلى اختلاف أماكنهم وعلى اختلاف أزمنتهم، فهو جل وعلا سمعه وسع الأصوات كلها. أما نحن فسمعنا قاصر، ربما لا تسمع من هو معك في المسجد ولا تدري ما الذي يحدث خارج المسجد، علمنا قاصر وسمعنا قاصر وبصرنا قاصر يليق بضعفنا. كذلك مما يرد على المفوضة أن السلف رحمهم الله كالصحابة ومن جاء بعدهم كابن المبارك والأوزاعي ونعيم وغيرهم أو نعيم بن حماد وغيرهم ذكروا معاني الصفات، ذكروا معاني الصفات ولم يقولوا نحن لا نفهم هذه الألفاظ، وإنما أثبتوا المعاني. وكذلك يرد عليهم بأن السلف فرقوا بين إدراك المعنى وإدراك الكيفية، فرقوا بين إدراك المعنى، المعنى مدرك، الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين فقال السمع، قال السميع، والسميع يتعلق بالسمع وهو ما يتعلق بسماع الأصوات، شيء لا يجهل هو معلوم، ولكن كيف هذه الصفة يعلمها الله جل وعلا، الكيف مجهول. قاعدة الإمام مالك رحمه الله التي ذكرها قاعدة مضطردة في جميع الصفات، اليد يد الله معلومة أو اليد معلومة والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السمع معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، جميع الصفات الفعلية أو الذاتية. قال لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يحيط بأمره المتفكرون، أمر الله على قسمين، أمر كوني وأمر قدري، والكون كقول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله الكوني لا بد أن يقع، وأما أمر الله الشرعي فهو متعلق هذا الأمر هو محبة الله لهذا الأمر، لكن قد يقع وقد لا يقع. ومثاله قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فما قدره الله جل وعلا كونا فهو لحكمة، وما أمر به جل وعلا شرعا فلحكمة. والحكمة في الشريعة على قسمين، إما منصوصة وإما غير منصوصة. إما أن تكون منصوصة كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن العلة هنا منصوصة، وهناك علل للمسائل أو للأوامر القدرية أو الشرعية مستنبطة يستنبطها العلماء. فمثلا قالوا في قوله أو في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب صلاة العيد من طريق ويرجع من آخر، قيل ليشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق، قيل ليسلم على من في هذا الطريق ويسلم على من في هذا الطريق، قيل ليتصدق على من في هذا الطريق ويتصدق على من في هذا الطريق. وقد أحسن النووي إذ قال: والحكمة في ذلك هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، علمنا العلة أم لم نعلمها؟ لأن هذا هو الواجب. فقوله هنا: ولا يحيط بأمره المتفكرون، الذي يظهر أنه أراد نفي الإحاطة بالحكم والأسرار والعلل، وليس معرفة الأحكام الشرعية، فإن معرفة الأحكام الشرعية أمر مطلوب. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يعتبر المتفكرون بآياته، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. الآيات الكونية مثل خلق السماوات والأرض، والآيات الشرعية كلامه جل وعلا في كتابه، الآيات القرآنية. ودليل التفكر في الآيات الكونية هو قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن في هذه المخلوقات آيات، عبر لأولي الألباب. والتفكر في الآيات الشرعية كما في قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. معتبر، متأمل. بعض العلماء يقسم الآيات إلى ثلاثة أقسام، فيقسم الكونية إلى آيات آفاقية وإلى آيات نفسية، والقسم الثالث هي الآيات المنزلة وهي الآيات الشرعية. إذن هذا فيه أن المسلم يتفكر في آيات الله ولا يتفكر في ذات الله، لا يتفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله جل وعلا لا يدرك، هذا أمر لا يدرك. وإنما الله جل وعلا أمرنا بالتفكر وبالتأمل فيما ندركه نحن، فيما ندركه من الآيات، سواء كانت الآيات المنزلة أو كانت الآفاقية أو النفسية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما التفكر في ذات الله جل وعلا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الشيء إلا بمعرفة مثيله، إما برؤيته هو أولا، أو برؤية مثيله ثانيا، أو بالخبر الصادق ثالثا. ونحن لم نرى الله جل وعلا، والله حجب الرؤية عن عباده: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم نرى مثيلا لله عياذا بالله، ولم يأتنا الخبر الصادق من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وسلم في وصف ذات الله. فكان الواجب علينا عدم التفكر في ذات الله، وإنما يكون التفكر في أسمائه وفي صفاته وفي مخلوقاته جل وعلا. أظن نقف هنا ونكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.